عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا لم يكن مكلفا بالوفاء بالعقد. كان الكلام في التنبيه الثالث، وقد عقد الماتن قدس سره عليكم السلام هذا التنبيه لبيان شرط آخر من شروط نفوذ الإجازة، وهو أن لا تكون الإجازة مسبوقة بالرد. وقد استدل طاب تراه على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول ادعاء الإجماع على ذلك، وهذا ما تقدم بيانه في البحث السابق. الدليل الثاني وحاصله أن إجازة المالك إنما تجعل المالك المجيز أحد طرفي العقد والمعاملة، فإن كان البيع فضوليا فتجعل الإجازة المجيزة بائعا، وإن كان الشراء فضوليا فتجعله مشتريا. فالإجازة تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا لو لم يجعل المجيز أحد طرفي المعاملة فلا يشمله عموم أوفوا بالعقود، ولما كان مكلفا بوجوب الوفاء، لأن وجوب الوفاء ناظر ومتوجه إلى خصوص المتعاقدين دون غيرهما. فالإجازة إذن تجعل المالك المجيز أحد المتعاقدين، هذا من جانب. ومن جانب آخر أنه قد تقرر في محله أن من شروط صحة العقد ألا يتخلل بين طرفي العقد، أعني الإيجاب والقبول، ألا يتخلل ما يخل بالعقد عليكم السلام، وما يسقط العقد عن التأثير، من قبيل أن الموجب مثلا قبل قبول القابض لا يتراجع عن إيجابه ولا يرفع يده عما أوجبه بحيث يبطله يبطل الإيجاب. فمن شرط العقد ألا يتخلل بين طرفي ما يبطل العقد وما يخل به، وإلا لو تخلل بين طرفيه لسقط العقد عن عنوان عقديته، فلا عقد حتى يجب الوفاء به، ولا ريب في أن الرد قبل الإجازة، ولا ريب في أن الرد قبل الإجازة فاصل مما يسقط العقد عن التأثير، ومانع عن ارتباط أحد الالتزامين بالآخر، فهو أي الرد فاصل بين طرفي العقد بما يخل بالعقد وبما يسقطه عن التأثير، مما يعني أن الإجازة إذا كانت مسبوقة بالرد سقطت عن التأثير. فيشترط، هذا دليل، فيشترط أن لا تكون الإجازة مسبوقة بالرد. الدليل الثالث على أن الإجازة يشترط في تأثيرها ألا تكون مسبوقة بالرد هو الاستدلال بعموم حديث السلطنة، فإن مفاد عليكم السلام فإن مفاد حديث السلطنة أن الناس مسلطون على أموالهم، فإذا بموجب هذا العموم يحق للمالك الأصيل أن يقطع علاقة وارتباط الغير، أعني المشتري الأصيل، أن يقطع المالك علاقة وارتباط الغير بماله بملكه، فإذا رد المالك المعاملة انقطعت تلك العلاقة، أي علاقة الغير بماله، فلا يبقى شيء بعد قطع العلاقة، فلا يبقى شيء كي يصحح ويصير لازما بالإجازة اللاحقة. مما يعني أن الرد السابق على الإجازة مما يسقط الإجازة عن التأثير، لأنه ما يبقى في الشيء حتى يصحح بالإجازة، بعد صدور الإجازة يكون لغوا. هذا هو معنى أن لا تكون الإجازة مسبوقة بالرد. قال رحمه الله أن الإجازة هذا في محل يصير رفع لمبتدا خبر للمبتدا والدليل عليه اي على مطلبنا ان لا تكون الاجازه مسبوقه بالرد استدل قدس سره على ذلك قلنا بثلاث ادله. الدليل الاول اللي قريناه دعوى الاجماع اجماع الفقهاء. الدليل الثاني اللي قررناه ان الاجازه من المالك الاصيل انما تجعل المجيز يعني المالك المجيز ماذا تجعله احد طرفي العقد والمعامله. فاذا كان البيع مالتنا فضولي فالاجازه تجعله شنو بائعا، واذا كان الشراء فضوليا فالاجازه تجعل المجيز مشتريا، والا اي وان لم يجعل المجيز احدا طرفي العقد لم يكن منه المجيز لم يكن مكلفا بوجوب الوفاء بالعقد، ولما شمله عموم اوفوا بالعقود، لما عرفت من ان وجوب الوفاء انما هو ناظر ومتوجه وثابت في حق فقط المتعاقدين ومن يقوم مقام المتعاقدين دون غيرهما. قال لما عرفت من أن وجوب الوفاء إنما هو في حق العاقدين أو من قام مقام العاقدين كالولي والوكيل. الولي والوكيل جن. هذا من جانب، وقلنا من جانب آخر الآن المالك المجيز صار أحد طرفي العقد، فلو صار الموجب لو صار شنو القابل جيد. فهنا راح يضيف لنا فد مطلب. قال وقد تقرر في محله وين في مبحث شروط الصيغة في بدايات الكتاب البيع، وقد تقرر أن من شروط الصيغة يعني صيغة العقد أن لا يحصل بين طرفي العقد أي بين الإيجاب والقبول ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة، يعني ما يخل بالعقد ما يضر بالعقد ما يسقط العقد عن منه عن التأثير. هنا شو نقول؟ ولا ريب في أن الرد قبل الإجازة مانع عن صدق عنوان العقدية، مانع عن صدق عنوان المعاهدة، مرد بعد رد عنوان البيع مثلا. فمن هنا قالوا أن الإجازة لا بد أن لا تكون مسبوقة بالرد، فهذا دليل ثان على هذا المطلب. الدليل الثالث قال مع أن الاستدلال بعموم حديث السلطنة، مع أن مقتضى قررنا أيضا مع أن مقتضى حديث السلطنة سلطنة الناس على أموالهم ماذا يقتضي؟ تأثير الرد، رد المالك يأثر في ماذا؟ في قطع علاقة الطرف الآخر كالمشتري الأصيل، يقطع علاقته مع منه؟ مع ملكه أي مع مال المالك الأصيل. الناس مسلطون على أموالهم، المالك الأصيل واحد من أفراد الناس، بموجب هذا العموم يحق للمالك الأصيل أن يقطع علاقة الطرف الآخر عن منه؟ عن ماله، عن مبيعه، خلينا نقول عن متاعه، عن ملكه. زين، فإذا فسخ المعاملة، إذا رد المعاملة بعد انقطعت العلاقة، وإذا انقطعت العلاقة بعد ما يبقى شيء كي يصحح بمن؟ بالإجازة اللاحقة. وهذا يعني أن الرد السابق على الإجازة مسقط لتأثير الإجازة ويجعل الإجازة لغوا. فيشترط إذن أن لا تكون الإجازة مسبوقة بالرد. قال فلا يبقى شيء أي ما تلحقه الإجازة. ثم أمر بالتأمل بعد الاستدلال بحديث السلطنة. الاستدلال بحديث السلطنة أشكل عليه بعدة إشكالات. الشيخ الماتن قدس سره بقوله فتأمل لعله أشار إلى تلك الإشكالات كلا أو بعضا، ولكن نشير إلى واحد من تلك الإشكالات. أشكل على هذا الاستدلال إشارة من استدلال الأخير الثالث حديث السلطنة، أشكل على هذا الاستدلال بأن حديث السلطنة ذو حدين وذو مفادين. فإذا قلنا بأنه بموجب هذا العموم، يعني عموم الحديث، إذا قلنا أنه بموجب هذا العموم يحق للمالك الأصيل أن يقطع العلاقة، فإذا من جانب آخر نقول بموجب هذا العموم أيضا يحق للمالك الأصيل، هم الناس مسلطون على أموالهم وهو هذا واحد من أفراد الناس، فإذا نقول من جانب آخر بموجب هذا العموم أيضا يحق للمالك الأصيل أن يوجد العلاقة وأن يمضي وأن يجيد. فإذا لا بد أن تكون إجازته وإمضاؤه بعد الرد مقبولة ونافذة ومؤثرة. فالإجازة بعد الرد أيضا تكون ماذا؟ أيضا تكون نافذة بموجب عموم حديث السلطنة. قال فتأمل إشارة إلى أن الاستدلال بعموم حديث السلطنة مبتلى بإشكالات، وهذا واحد من تلكم الإشكالات. قال فتأمل. فيبقى هناك لدينا دليلان على هذا المطلب، دعوى الإجماعي والدليل الثاني ما يتعلق بالإجازة. ثم قال نعم الصحيحة الواردة. إلى هنا أثبت الشيخ الأعظم قدس سره بأدلة ثلاثة، أثبت أن الإجازة يشترط في تأثيرها أن لا تكون مسبوقة بالرد، ولكن البحث لم ينتهي لديه قدس سره بهذه الحصيلة، وإنما للبحث محطات. المحطة الأولى جاء فيها قدس سره مستدركا بقوله نعم، وحاصله أن وإن أثبتنا لحد الآن بأدلة ثلاثة أو بدليلين أن لا تكون الإجازة مسبوقة بالرد، إلا أن المستفاد من صحيحة محمد بن قيس الوارد في مورد بيع وليدة الأب، هذه الرواية اللي قريناها في محلها وقريناها قبل كم درس أيضا، أنه إنسان عند مولى عند جارية سافر وخلى الجارية ابن هذا المولى باع الجارية مالت أبوه فضولا قلنا بلي. إلا أن المستفادة من صحيحة محمد بن قيس الواردة في مورد بيع وليدة الأب أن المستفادة أن الإجازة المسبوقة بالرد أيضا تكون نافذة ومؤثرة. كيف؟ باعتبار أن مولى الجارية أعني الأب عندما عاد من سفره أول ما قام به استرجع الجارية من المشتري وأخذ الجارية، وظاهر تصرفه هذا أنه رد بيع ابنه للجارية، وابن باع فضولا، ظاهر من أول ما إجا قبل ما يقول بسم الله رأسا راح استرجع الجارية من المشتري، ظاهر هذا التصرف عندما العقلاء المتشرعين يسمعون هكذا يرون هكذا شي يقولون أن هذا رد بيع ابنه ما راضي على بيع ابنه فضولا. ثم بعد ذلك وعلى إثر بعض الضغوطات على المولى، مو أخذوا ابنه وحبسوا ابنه، قالوا إن ما نطي الجاري وإن ما نطيك ابنك، ثم بعد ذلك وعلى إثر بعض الضغوطات أجاز البيع. فهذه إجازة بعد الرد، وقد أمضاها الإمام صلوات الله عليه. قال نعم، هاي المحطة الأولى الاستدراك الأول، نعم الصحيحة الواردة في بيع وليدة الأب صحيحة محمد بن قيس ظاهرة في ماذا؟ في نفوذ، في صحة الإجازة بعد الرد. المحطة الثانية، قوله قدس سره اللهم إلا أن يقال، استدراك على الاستدراك، وحاصله أنه يمكن أن يجاب على هذه الصحيحة، يمكن أن يجاب على هذه الصحيحة بأن الرد العملي غير كأف، باعتبار أن الرد في مورد الصحيحة لم يكن ردا قوليا، إذ لم يقل المولى رددت، بل الرد عملي باسترجاع الجارية من المشتري، والرد العملي غير كاف، بل لا بد من إنشاء الرد لفظا قولا، والمفروض أنه لم يتحقق بعد. فإذا في مورد الصحيحة ليست الإجازة بعد الرد، لم تكن الإجازة بعد إنشاء الرد، لأنه الرد المعتبر رد شنو؟ لفظي كن قولي، والحال هذا لا، ما أنشأ الرد والفسخ القولي، والرد العملي غير كاف. فإذا في مورد الصحيحان لم تكن الإجازة مسبوقة بالرد. قال اللهم إلا أن يقال إن الرد العملي الفعلي كأخذ منه كأخذ المولى المبيعة يعني الجاريتان مثلا، يقول هذا غير كاف، بل لا بد من إنشاء الفسخ، يعني إنشاء شنو؟ يعني لفظا، يعني إنشاء كن بالقول يصير، والمفروض أن هذا ما متحقق. فإذا ما متحقق لم تكن الإجازة مسبوقة بمن؟ لم تكن الإجازة مسبوقة بالرد في مورد الصحيحة. فلا تصلح الصحيحة ماذا؟ فلا تصلح الصحيحة موردا للاستدراك بها. المحطة الثالثة قوله ودعوى أن الفسخ، والغرض من هذه الدعوى إثباته، إثبات هو استدراك بعد استدراك، استدراك بعد استدراك، أربع محطات. المحطة الثالثة قلنا ودعوى، الغرض من هذه الدعوى إثباته أن العمل كالقول يعد ردا، العمل الفعل الخارجي الكاشف كالقول. فالآن هذا صاحب الدعوة يريد يثبت هاي، يثبت هاي المقدمة، هاي النقطة، أن القول أن الفعل كاللفظ يعد ردا، حيث إن الرد العملي الموجب لانحلال عقد الفضولي ليس بأولى، ليس بأولى من انحلال العقود اللازمة بالرد العملي. والحال أن الفقهاء صرحوا بمن صرحوا بالفسخ، بحصول الفسخ، بحصول الرد في العقود اللازمة بمن؟ بالفعل، يعني بالرد الفعلي. والحال أن الفقهاء صرحوا بحصول الرد في العقود اللازمة بمن؟ بالفعل فارزة. ولا فرق بين العقود اللازمة والعقد الفضولي، بل هنا في الفضولي، لأن عقد متزلزل، هو إذا بالعقود اللازمة صرح الفقهاء بمن؟ بحصول الرد فيها بمن؟ بالفعل. ولا فرق بين العقود اللازمة وبين العقد الفضولي، بل لا، بل هنا في الفضولي أولى من العقود اللازمة. الأولوية من يجهة من انحلال العقد الفضولي بالرد الفعلي. فالرد الفعلي كالرد اللفظي موجب للانحلال، للانحلال العقدي، فلا تؤثر الإجازة اللاحقة. فهذه الدعوة الآن شنو أثبتت؟ أثبتت أن الفعل حال حال اللفظ يعد ردا. قال ودعوى أن الفسخ هنا في العقد الفضولي، الرد هنا ليس بأعظم، ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، والحال قد صرح الفقهاء بحصوله، أي بحصول الرد، بحصول الفسخ فيها، أي في العقود اللازمة بمن؟ قال بالفعل، أي بالرد الفعلي. ولا فرق بين العقود اللازمة والعقد الفضولي، بل لا، بل في العقد الفضولي أولى من العقود اللازمة مين الأولوية؟ من انحلاله بالرد الفعلي، فالرد الفعلي كالقول موجب للانحلال ومسقط للإجازة عن التأثير. يدفعها المحطة الرابعة، قال قدس سره يدفع هذه الدعوة، وحاصله أننا سلمنا أن الرد الفعلي كالقول موجب للانحلال، موجب للرد، ولكن ليس كل فعل، ليس كل فعل، بل خصوص الأفعال التي تعد من لوازم وآثار الملك. مثلا شخص باع جارية ثم بعد البيع وطأها أو أعتقها أو باعها من شخص آخر غير المشتري ونحو ذلك من الأفعال التي هي من لوازم من آثار الملك. ليش؟ لأنه لا عتق إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، فتكون هذه الأفعال بمعنى، إذا أريد أن ترجمها، فتكون هذه الأفعال يعني وضع الجارية، عتقها، بيعها من شخص آخر غير ذاك المشتري الأول، فتكون هذه الأفعال بمعنى فسخ المعاملة، بمعنى رد المعاملة. وأما أخذ المبيع، أخذ الجارية مثلا، فهو ليس من تلكم الأفعال، فهو ليس من تلكم الأفعال التي تكون بمعنى فسخ المعاملة، رد المعاملة. قال يدفعها أن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو مو كل فعل، هو فعل لوازم وآثار الملك، ملك المبيع، كالوطء والعتق ونحوهما، لا مثل أخذ، لا مثل أخذ المبيع. وبالجملة بعد ما قدمت منه رحمه الله استدراك بعد استدراك، قال وبالجملة فالظاهر هنا يعني في العقد الفضولي وفي جميع الالتزامات، ما هو الظاهر؟ عدم الاعتبار، عدم الاعتبار بالإجازة، يا إجازة اللي هي واقعة عقيب الفسيخ، عدم اعتبار الإجازة الواقعة اللي جاية بعد الفسخ. زين، فإن قلت شيخنا الأعظم عندنا صحيحة محمد بن قيس مهائلها ظهور، في ماذا؟ في أن الإجازة بعد الفنو، في أن الإجازة بعد الرد أيضا مؤثرة. قال إذا أجدت هيك رواية ظاهرة في أن الإجازة بعد الفتح أيضا أيضا مؤثرة، هكذا رواية إما أن تطرح إذا أكو إمكانية للطرح، وإما لا ماكو إمكانية كونها صحيحة السند، فلا بد أن تؤول بما كما أولها الشيخ رحمه الله في أول الكلام، اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال. قال فإن سلم ظهور الرواية في خلاف ذلك فلتطرح، نقرأ على نسخة المصححة، فلتطرح هذه الرواية أو تؤول، ولا يمكن الأخذ بظاهرها. فالنتيجة النهائية، النتيجة النهائية للشيخ الأعظم في التنبيه التالي، أن الشيخ الأعظم يرى ب بأن شرط تأثير الإجازة في العقد الفضولي أن لا تكون مسبوقة بالرد. قال التنبيه الرابع وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.